أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المسمى شرح تقريب التجمرية. وكنا نتكلم في الدرس السابق حول العبادة وشروط العبادة، وأنت في هذه الدنيا لم تخلق إلا للعبادة، لم تخلق لأجل تأكل أو تشرب أو تعمل، إنما خلقت لعبادة الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو الأصل، الأكل هو وسيلة لعبادة الله، العمل الذي تعمله وتشتغل أيضا وسيلة لعبادة الله، النوم وسيلة وتتقوى على عبادة الله عز وجل. فالعبادة يا إخوان لا بد أن يكون لها شروط، لا بد أن يكون لها شروط أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، وأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بها. من أهم شروط العبادة الإخلاص لله عز وجل، بأن لا يريد الإنسان بهذه العبادة إلا وجه الله. لماذا تصلي؟ لماذا تزكي؟ لماذا تعتمر؟ لماذا تحج؟ كله تريد إرضاء الله عز وجل والوصول إلى الجنة. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله، تحقيق لا إله إلا الله هو الإخلاص في العبادة لله عز وجل. أنت صليت المغرب، ماذا تريد بهذه الصلاة؟ لأن الله أمرك بها، ولأنك تريد أن تقدمها طاعة لله عز وجل ووصولا إلى دار كرامته. وهذا تحقيق الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله. والشرط الثاني للعبادة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن لا تعمل عبادة بغير ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، يعني أن أنت لا تعمل شيئا غير ما عمله أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي المتابعة. ولذا القرآن كله مملوء بالأمر بالإخلاص والأمر بمتابعة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا يا إخوان الشيطان يأتي للإنسان ويريد أن يغويه ويريد أن يضله، يريد أن يبعدهم عن الإخلاص، وأن يكون هناك شرك، وأن يكون هناك رياء، وأن يكون هناك تكاسل، وأيضا تغيير لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا المتابعة لا تتحقق إلا بموافقة العبادة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا سألك سائل ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله ما معناها؟ إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله ما معناها؟ تحقيقه طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولذا يقول العلماء رحمهم الله إن العبادة لا يكون فيها بدع. يأتي بعض العلماء يجتهدون ويأتون ببدع لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها اجتهاد منهم، نحن لا نريد، لا نريد هذه البدع، وإنما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. ما يأتينا شيخ ويقول هذه بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة، كل البدع باطلة ضلالة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا دقيق في كلامه، أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فلا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في أمور، في السبب وفي الجنس وفي القدر وفي الكيفية وفي الزمان وفي المكان. ولذا قال العلماء رحمهم الله: لأن الرسول حذر من الابتداع في الدين وأخبر أن كل بدعة ضلالة، قالوا 6 أشياء لا تتحقق المتابعة إلا بها، حتى ولو كان ظاهرها دين، لو كان ظاهرها دين، لكن إذا كانت مخالفة لما جاء بها رسول الله لا نريدها، لا نريدها. فمثلا السبب، بأن يثبت أن هذا سبب شرعي، يثبت بأن هذا سبب شرعي. وأيضا الجنس في العبادة، بأن تكون العبادة على الجنس المشروع. والرابع والخامس والسادس القدر والكيفية والزمان والمكان. فمن تعبد الله تعالى عبادة مقرونة بسبب لم يكن سببا لها شرعا فليس ذلك متابعة. مثلا أشياء يسيرة يا إخوان يعملها الإنسان اجتهادا منه يظن أنها شرع، وهي ليست بشرع، مخالفة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن الإنسان كلما دخل بيته صلى ركعتين، كلما دخل بيته صلى ركعتين، نسأله: يا محمد، لماذا أنت كلما دخلت البيت تصلي ركعتين؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نقول: هذا غير مقبول، هذا غير صحيح. ممكن أحيانا تصلي ركعتين أو 10 أو 20 في البيت لا شيء فيه، لكن تتخذها سنة؟ لا، تتخذ هاتين الركعتين سنة لأجل الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أن يصلى في المسجد، لا يدخل أحدكم المسجد حتى يصلي ركعتين. نقول: هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. فيقول: أنا صليت ركعتين والأصل في الصلاة أنها صحيحة. نقول: نعم، أنت صليت ركعتين، لكن لا تجعل دخول البيت سببا لهذه الصلاة. صل في البيت الضحى، صل في البيت الرواتب، صل في البيت التهجد، هذا لا شيء فيه. لكن أنت تقول: الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة ركعتين في المسجد، كلما دخلت المسجد صلى ركعتين، إذن أنا كل ما دخلت بيتي أصلي ركعتين. نقول: لا، فرق بين بيتك وبيت الله عز وجل المسجد. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان كلما دخل بيته يصلي ركعتين، لكنه أمرك إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد. طيب، لو أن الإنسان كلما دخل المسجد يتسوك عند دخوله المسجد، إذا دخل المسجد وقف وبدأ يتسوك، نقول: هذا متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قل: نعم. نقول: لا، ليس متابعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل بيته يتسوك، كلما دخل بيته ينظف فمه. ما هي الفائدة من تنظيف الفم في البيت؟ لأجل الإنسان سيأكل وينظف فمه، وأيضا ربما يكون فيه رائحة ويجلس مع أهله. فلو دخل المسجد يتسوك عند دخوله قلنا: هذا ليس بسنة، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله دائما، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل التسوك عند الوضوء وعند الصلاة، وعند الصلاة. ولذا إذا قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته قبل أن يسلم على أهله يتسوك ويقول بيت الله أحق، نقول لا، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ولم ينقل عنه أنه يتسوك إذا دخل المسجد، لا، ولذا لا تجعل دخول المسجد سببا للسواك، لكن اجعل الصلاة سببا للسواك، اجعل الوضوء سببا للسواك. انظروا الفروق، انظروا فائدة العلم أيها الإخوة. العلم مهم، لا بد للإنسان أن يتعلم العلم، لأن العلم نور. ولذا نقول كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهذا بدعة إذا فعله الإنسان. هذه قاعدة، كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهو بدعة إذا فعله الإنسان. فنحن نقول لا بد أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في الأسباب، لماذا تصلي هذه الصلاة بعد العصر؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمرني أن أصلي. نقول نهاك عن صلاة بعد العصر، نهاك عن الصلاة في خمسة أوقات. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يصلي في خمسة أوقات ذكرها أهل العلم. ولذا نقول كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أو لم يأمر به فإنه بدعة إذا فعله الإنسان. نريد أن نعرف البدعة يا إخوان، نريد أن نعرف البدعة، فهذا هو السبب. الشيء الآخر الجنس، لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في الجنس، وإلا فلا نتابع. مثال الجنس، ما هو مثال الجنس؟ يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنسك الذبائح، وأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالأضحية، يعني الفدية أو دم المتعة أو دم القران أو ما إلى ذلك. فإذا كان عند الإنسان يريد أن يضحي، حتى كل المسلمين في كل البلاد يضحون إذا كان عندهم قدرة، إذا كان الإنسان يريد أن يضحي ويقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالأضحية وأنا سأذبح، لا أريد أن أذبح كبش، وإنما أريد أن أذبح فرس أو أذبح غزال أو أذبح ظبي، نقول لا، هذا ليس من جنس فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذبح دم المتعة والقران والأضاحي إلا من بهيمة الأنعام، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا بهيمة الأنعام هي التي نذبحها في سورة الحج، بيّن لنا أننا لا نذبح في المتعة أو القران أو ما إلى ذلك في العبادات إلا بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فإذا قال الإنسان أنا الكبش رخيص بألف ريال، لكن أنا أريد أن آتي بفرس قيمتها 10,000 ريال وأذبحها في الأضحية، نقول هذه لا تنفع، هذه لا تجزي عنك. يقول علي فدية، أريد أن أذبح الغزال والغزال غالي والناس يحبونه، نقول لا ينفع، ولو ذبحته لابد أن تأتي بكبش أو بتيس أو بماعز أو بضان أو ما إلى ذلك. فإذا كان رجل ضحى بفرس يوم عيد الأضحى بدلا عن الشاه، هذه لا تجزي، هذه الذبيحة لا تجزي. لماذا؟ لأنها خالفت الشريعة في الجنس، لأن الذي تصح التضحية به هي بهيمة الأنعام التي ذكر الله عز وجل في سورة الحج وفي سورة الأنعام. والأنعام نعرفها، الإبل والبقر والغنم وما إلى ذلك. أما الفرس يجوز أكلها ويجوز ذبحها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها في مثل هذه الأمور، ولم يأمر بها ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان شيء موجود جنسه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، وجاء إنسان وقال أنا أريد أن أفعل هذا، نقول هذا بدعة. أيضا في القدر، إذا كانت العبادة وقعت على قدر معين فزاد الإنسان فيها فإنها لا تقبل أو نقص، يعني أي عبادة، يعني صيام اليوم، الطواف 7 أشواط، الصلاة صلاة المغرب 3 ركعات، يعني إذا زاد الإنسان فيها فإنها لا تقبل. حتى التسبيح المشروع في التسبيح، المشروع في التسبيح الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الإنسان بعد كل صلاة يسبح الله ويحمده ويكبره 33، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لكن يا إخوان هذه العبادة ما أحسن منها، وهذه من العبادات العظيمة، الذكر من العبادات العظيمة التي يمكن يفعلها الإنسان وهو يقود سيارته، وهو نائم على سريره، وهو جالس، وأيضا فيها أجر عظيم. لكن الشيطان يأتي للإنسان ويقول له أسرع فيها، خلص 33 في دقيقة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لماذا تسرع؟ الشيطان قال لي أسرع. لا، لا تطع الشيطان، أن تقول سبحان الله واعرف معناها، ما معنى سبحان الله؟ أنزه الله عن كل نقص وعيب، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ثم تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تحمد الله على أن وفقك لهذه العبادة. كثير من الناس أضلهم الشيطان، ما أتوا لهذه العبادة يصلون، فاحمد ربك على هذه العبادة، الحمد لله. لا تستعجل، بل إن بعض الناس يقول بأصابع هكذا ولا يقول شيء، يقول بالأصابع ولا، ما ينفع يا إخوان. لا بد أن يكون هناك عبادة واضحة، عبادة واضحة. فبعض من الناس يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام رغب فيها، قلها، تقولها بعد الصلاة، وتقولها وأنت تمشي، وتقولها وأنت في سيارتك، هذا لا بأس به. لكن لو زدت على هذا التسبيح أنه عبادة، تقول والرسول عليه الصلاة والسلام ما كمل هذه العبادة، هذا خطأ، ما كمل هذه العبادة هذا خطأ. لكن إذا زدتها تعبدا غير هذا العدد فلا بأس بذلك. مثلا لو أن الإنسان تعبد الله بالزيادة على أنه من أذكار الصلاة ما على أنه نفع مطلق، هذه الزيادة لا يقبلها الله، لكن إذا قلت إنه نفع مطلق فإنه مقبول. لماذا؟ لأنك زدت على القدر المشروع. وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن القدر الذي قال العلماء رحمهم الله، وأيضا آتوا بأمثلة كثيرة، صلاة الظهر، صلاة الظهر 4 ركعات، لو أنك صليت 3 تصح؟ ما تصح. لو أنك صليت الظهر وفي الركوع في آخر ركعة خرج منك ريح ثم أكملت الصلاة، هل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة. طيب لو أنك ذهبت وتوضأت ثم رجعت، هل يمكن أن تأتي بركعة واحدة ولا تأتي تبدأ من جديد؟ تبدأ من جديد. ولذلك لا بد للإنسان يا إخوان أن يعرف أحكام هذه العبادات التي حكمها واحد، التي حكمها واحد. فلو أن الإنسان صلى الظهر 5 نقول هذا لا، ليس هناك متابعة لزيادة العدد. لو أن الإنسان في صلاة الفجر قال أنا نشيط أريد أن أصلي الفجر 4، نقول لا، هذا زيادة على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كنت نشيط زد في الركوع، زد في السجود، زد في القراءة وما إلى ذلك. فهذه يا إخوان لا بد للإنسان أن ينتبه ويبتعد عن البدع صغيرها وكبيرها. فإذا جاء بدعة في أي مكان من الأمكنة، وخاصة عند الجهلة الذين يجهلون ويجتهدون يظنون أن فيه إرضاء الله عز وجل وهذا خطأ، لا بد أن يعلمهم الإنسان. فلا بد أن تكون الإنسان على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سببها وفي قدرها وفي كيفيتها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعلك أنت عبد وبين لك العبادة الكثيرة. وعرفنا أن العبد يا إخوان، العبد هو الذي يكون عابدا لله عز وجل حبا وتعظيما، حبا وتذللا. فإذا كنت تحب الله فأنت تعمل الشيء الذي يرضيه، وإذا كنت تعظم الله تخاف منه أن تعصيه. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالعبادة أنواع كثيرة وهي موجودة في القرآن الكريم، ولكن بعض من المسلمين يقرأ القرآن الكريم ولا يعرف أنواع هذه العبادات من القرآن الكريم ولا يعرف معانيها. الصلاة عبادة، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة، والصلاة من العبادة. الصلاة من العبادة، ما هو الدليل على أن الصلاة من العبادة؟ أيضا الذبيحة التي تذبحها أيضا عبادة، عبادة لله عز وجل، سواء ذبحتها لأولادك يأكلونها أو ذبحتها لضيف يأتيك يتأكلونها، كل هذا عبادة لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى بين أنها عبادة في قوله فصل لربك وانحر. صل بالكسر وليس بالياء يا إخوان، صل بالكسر وليس بالياء، لأنك إذا قلت بالياء صلي هذا خطاب للنساء للمرأة، أما إذا كان بالكسر فهذا الأمر للجميع. صل لربك وانحر، معنى انحر يعني اذبح. وربنا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك، نسأل الله العافية. ولذا لو أن رجلا نزل به ضيف، جاءه ضيف فذبح له ذبيحة، هذا يكون مشرك؟ لا يكون مشرك. لماذا؟ لأن هذا ليس تقربا إليه وتعظيما له، ولكنه من باب الإكرام، من باب الإكرام. فعن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأنت أكرم ضيفك، إن ذبحت له أو قدمت له لبنا أو قدمت له تمر، المهم أنك تقدم له ما تستطيع، فالمهم أنك تذبح تبتغي إرضاء الله عز وجل. الله أمرك بالذبيحة اذبح، أمرك بالإكرام الضيف أكرم. وأيضا من أنواع العبادة التوكل، التوكل على الله عز وجل. ولذا يا إخوان العلماء رحمهم الله تكلموا عن الذبح كثيرا، كانوا قديما الجهل نسأل الله العافية يذبحون للقبور ويظنون أن هذا عبادة، وينذرون للقبور ويظنون أن هذا عبادة، هذا باطل، هذا شرك، نسأل الله العافية. لا تذبح إلا لله، لا تذبح ذبيحة إلا لله عز وجل، أما الذبيحة لغير الله فهذا شرك باطل، عليك إثم. أنت قربت هذا تريد الأجر، لكن أنت كسبت إثم كبير، نسأل الله العافية. أيضا من العبادة أن الإنسان يتوكل على الله، التوكل على الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، توكلوا، إن كنت غير ذلك لا تتوكل على الله. ولذا يقول الله: فاعبده وتوكل عليه. ولهذا لما كان التوكل خاصا به سبحانه كان وحده هو الحسب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ كافيه، يعني يكفيه، إن الله بالغ أمره. ولذا يقول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه أن الله هو حسبك، والله أيضا حسب من اتبعك من المؤمنين. يعني ربنا سبحانه وتعالى حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. ولذا الاعتماد على الله عز وجل، أنت اعتمد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله، وإذا توكلت عليه كفاك. لكن اعمل السبب، أما تقول أنا متوكل على الله وتنام في بيتك وتقول ربي يعطيني ولد، لا، لابد أن تتزوج، أو تقول أنا يأتيني رزقي وتجلس وتقول أنا متوكل على الله، لا، التوكل عبادة تعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع عمل الأسباب، لا بد أن تعمل الأسباب. ولذا ربنا يقول: وعلى الله فتوكلوا. وجه الدلالة أنه قدم ما حقه التأخير، تقديم دائما، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفي عما سواه. يعني مثلا تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت يا الله ولا نستعين إلا بك، فهذا يفيد الحصر، بخلاف ما إذا توكلت على إنسان في شراء شيء أو بيع شيء، فإن هذا ليس عبادة، لأن الموكل يشعر بأنه فوق الموكل أو مساوي له. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآية، هذه قالها إبراهيم، قالها إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء لما ألقي في النار، لما ألقاه الأعداء في النار وقال له جبريل: لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها محمد عليه الصلاة والسلام لما قالوا: إن الأعداء سيأتون إليكم ويقتلونكم ويسبون نساءكم إلى ذلك، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. في هذه الآية ما معنى أو ما هو إعراب حسبك الله؟ حسبك الله، حسبك الله مبتدأ وخبر، حسبك الله مبتدأ وخبر، سواء قلنا حسب مبتدأ ولفظ الجلالة الله خبر أو العكس. ومن اتبعك، قال بعض العلماء معطوف على لفظ الجلالة الله، يعني حسبك الله والذين اتبعوك، وجعل هذا كقوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وعلى هذا تكون من بمحل رفع، إذا قلنا إنها معطوفة على لفظ الجلالة الله، ولفظ الجلالة الله مرفوع سواء جاءت مبتدأ أو خبر، فتكون على هذا من في محل رفع، ويكون من اتبعه حسبه أيضا. لكن ابن تيمية يقول هذا الإعراب وهذا المعنى خطأ، لأنه إذا كان المؤمن حسبه أن يكفونه صاروا أعلى منه مرتبة، ولا يصح أن يكون التابع أعلى مرتبة من المتبوع. والصحابة رضوان الله عليهم ليسوا يكفون الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الله هو الذي يكفي الجميع. وأيضا التنظير في قوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، خطأ، لأن المؤيد هنا هو الله عز وجل، والمؤمنون جعلوا وسيلة، فهم مؤيد بهم وليسوا مؤيدين، والمؤيد دائما حقيقة هو الله عز وجل. إذن ما معنى حسبك الله ومن اتبعك؟ يعني حسبك الله وحسب من اتبعك، لأن الكاف جاءت هنا بعد حسب، وإذا كانت من معطوفة على الكاف لازم أن تأتي بعد حسب، فيكون التقدير حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وأيضا من العبادات الخوف والخشية تعبدا وتقربا لقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني كانوا قديما أهل الجهل نسأل الله العافية يقولون للإنسان: أعطي ولي الله في هذا القبر سمن أو اذبح له، لو ما تذبح له يضرك، يأتيك بالمرض، وإذا ذبحت يأتيك بالعافية والولد. وهذا يا إخوان خطأ، يخوفون الناس ويخوفونهم بالبدع نسأل الله العافية. ولذا الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. كانوا الكفار الذين يعبدون الأصنام إذا مرض أحد الرسل قالوا أمرضه الصنم، لأنه عاصي للصنم. إذا مرض إنسان قالوا بسبب لأنه عصى الصنم. الصنم لا يضر ولا ينفع نسأل الله العافية. ولذا هذا من الشيطان يخوف أولياءه. ولذا ربنا يقول: لا تخشوا الناس واخشوني. الناس مهما كانت الأمور أقصى شيء يفعلونه بك يقتلونك، تموت. وإذا مت أين تذهب؟ كأنك مت في بيتك، كأنه وفى أجلك وأنت مت في البيت تدخل القبر. وإذا دخلت القبر بدأت المحاسبة، يحاسبك الله، فإن كانت أعمالك صالحة أبشر بالخير ما تجد أحسن من الدنيا وما فيها، وإن كنت غير ذلك فالله أعلم بك. ولذا تعلمون يا إخوان قصة سحرة فرعون، يعني بداية المعركة التي عملوها مع موسى عليه السلام. موسى هو وأخاه هارون اثنين، وهؤلاء عددهم كبير، لكن لما بدأت المعركة قالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. في الضحى، يعني لم يأتي وقت الظهر إلا وهم سجدا ومسلمين لله. قال فرعون: لو صلبنكم في جذوع النخل أو قطعنا أيديكم أرجلكم. قال: افعل ما تشاء، نحن آمنا بالله عز وجل. فالمهم يا إخوان ربنا يقول: لا تخشوا الناس واخشوني، لا تترك عبادة الله لأجل الناس، اعبدوا الله. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك النفس، أعطاك العافية، أعطاك الولد، أعطاك المال، أعطاك الشيء الكثير، وأمرك بالعبادة، وقال: يا محمد علمهم العبادة. الرسول علمك كل شيء، ما بقي لماذا لا تعبد الله؟ لماذا لا تعبد الله؟ الله خوفك من الشيطان، قال: انتبه من عدوك الشيطان، فلا بد أن تعبد الله. وأخبرك أنه بعد مدة يسيرة، قد تكون 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، 200 سنة، ثم تحاسب: ماذا عملت يا عبدي؟ ماذا عملت وأنا أمرتك ونهيتك وأخبرتك أن هذه الدنيا دار اختبار؟ ولذا ربنا يقول: لا تخشوا الناس واخشوني، لأن عندي الجنة وعندي النار، وأما الدنيا لا تساوي شيء. ولذا يقول الله عز وجل: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وأيضا يقول الله عز وجل: فإياي فارهبون. الرهب له وحده، كما جعل العبادة له وحده في قوله: إياي فاعبدون. ولذا يا إخواني الخوف قد يكون رهبة لا تقرب، وقد يكون تقرب، تقرب يعني إلى الله، بمعنى أن الإنسان يخاف الله فأتقرب إلى الله في عبادته وطاعته خوفا منه. لكن يمكن للإنسان أن يخاف من السبع، أو يخاف من الظالم، أو يخاف من الكافر، هذا ليس عبادة، هذا الخوف ليس عبادة، ولا يستلزم التقرب من المخلوق، بل يستلزم الهرب منه. لكن أنت إذا خفت من الله رجعت لأوامره، إذا خشيت الله رجعت لأوامره، ولذا الخوف من غير الله عز وجل هروب منه. أما أنت إذا خفت من الله فأنت تعمل بأوامره وتجتنب نواهيه، ولذا الهرب يا إخوان مدافعته من الظالم أو الكافر أو السباع أو ما إلى ذلك، الإنسان يدافعه بقدر المستطاع. ولهذا لا بد أن نقيد بكون الخوف والخشية تعبد وتقرب إلى الله عز وجل. ولذا نقول الخوف والخشية تقربا وتعبدا لا تكون إلا لله. أما الخوف من الكافر، الخوف من الظالم، الخوف من الليل، الخوف من الثعبان، هذا ليس عبادة وليس تقرب. فالعبادة والتقرب لا تكون إلا لله. أما الخوف والخشية هربا بمقتضى الطبيعة فهذه تكون لله ولغويه ولغيره. لكن هذا النوع لا يلام عليه الإنسان إذا وقع منه، إلا إذا ترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم فإنه ينهى عنه. يعني لو كنت أنت خائف من العدو وأمرت بالصلاة ما يمكن تترك الصلاة، ولو كنت هارب تصلي وأنت تجري، إذا كنت خائف من سيل يأتيك وأنت في الوادي ورأيت السيل وحان الوقت الصلاة تخشى أن الوقت يخرج عليك تصلي وأنت تركض لغير القبلة أو للقبلة. ولذا يا إخوان الخوف الطبيعي لا يمنع من أداء الواجبات، لا بد للإنسان أن يؤدي الواجبات، ولا يمكن أن يفعل المحرمات فإنه ينهى عنه. ولذا أخبرنا الله عز وجل بالشيطان أنه عدو دائما يخوفنا كثير. ولذا كان العرب المساكين في قديم الزمان عندهم شجاعة وعندهم قوة، ولكنهم إذا سافر الإنسان أو ذهب وحده يخاف من الجن. ولذا إذا أراد أن ينام يقول أعوذ برئيس هذا الوادي، يعني الجن، نسأل الله العافية. وكانوا أيضا يتعوذون بالجن ويقولون أن الجن يحمون، إذا تعوذ ما يأتيه جن يؤذيه ولا يأتيه الثعبان ولا يأتيه. ولذا المسلم يا إخوان إذا ذهب وحده يقول توكلت على الله، يقرأ الأذكار الذي أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بها. أما الاعتماد على غير الله عز وجل فإنه لا يجوز، كما قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما معنى يخوف أولياءه؟ يعني يخوفكم من أوليائه، يخوفكم من أتباعه من جنوده. ولذا يقول الله لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يأتي الشيطان الإنسان ويقول هؤلاء الكفار أقوى منكم، هؤلاء يستطيعون أن يقاتلوكم اقتصاديا، هؤلاء يستطيعون أن يدبروا المكائد عليكم، ثم يوهن عزائمهم فلا يقومون لله ولا ينشطون بالدعوة إلى الله، لأن الشيطان قد خوفهم أولياءه. فيقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أولياء الشيطان يا إخوان مستحيل أن يقاوموا أولياء الرحمن، لا يمكن أن يقاوموا أولياء الرحمن. من هم أولياء الرحمن؟ الذين يقومون بعبادة الله عز وجل ويعملون بالأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشيطان وهو الذي خلق أولياء الشيطان، والله سبحانه وتعالى كما قال على كل شيء قدير. ولكن المشكلة هو تخاذل أولياء الرحمن خوفا من أولياء الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يخوفهم. فلو أن أولياء الرحمن اعتصموا بالله عز وجل ورأوا أن هؤلاء ليسوا بشيء بالنسبة إلى الله عز وجل ما تخاذلوا أمام قوة هؤلاء، لأن قوة هؤلاء مهما عظمت ومهما كبرت لا تساوي شيئا إلى قوة الله سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا قوم عاد خلق عظيم خلقهم الله عز وجل في قوة الأبدان والأجسام وما إلى ذلك، ولما جاءهم الرسول قالوا من أشد منا قوة؟ ما في الدنيا أحد أشد منا قوة. الله سبحانه وتعالى قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فالمهم يا إخوان التوكل والخشية لا بد أن تكون من الله عز وجل، لكن الخشية والخوف نقول تقربا إلى الله عز وجل. أما الخوف الطبيعي فقد يكون للإنسان أن يخاف من الأعداء، ولذا العاقل إذا خاف من الأعداء يعمل الأسباب. ما هي الأسباب؟ ممكن تعمل تذهب وتهاجر عنهم، ممكن تعمل لك مكان لا تختفي فيه، يمكن أن تعمل أي شيء. الأسباب كثيرة جدا يا إخوان. ولذا ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيضا التقوى أنواع كثيرة ذكرت في القرآن الكريم، وهي تقوى الله تعبد وتقرب. ولذا أمرنا الله بتقواه كما يقول عز وجل وإياي فاتقون. ولذا يقول الله عز وجل في الآية الأخرى أفغير الله تتقون، ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولذا نحن نقول التقوى مثل أيضا الخشية والخوف، التقوى تقربا وتعبدا، تقربا وتعبدا لله عز وجل. فالتقوى تكون لله عز وجل كما قال الله عز وجل. آخر آية نزلت من القرآن ما هي؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه آخر آية، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. التقوى هي التعبد والتذلل، التعبد والتذلل، هذه لا تكون إلا لله عز وجل. وأما التقوى التي هي اتخاذ وقاية مما يضر بدون أن يكون ذلك على سبيل العبادة والتقرب، هذا أمر يكون حتى للمخلوق، حتى للمخلوق. ولذا العبادة أنواع كثيرة، العبادة أنواع كثيرة. إذا أردت أن تعرف معناها راجع القرآن الكريم، اقرأه بتدبر وتفهم، وتسمع الخير الكثير الذي يدلك ربك سبحانه وتعالى عليه. فالمهم أيها الإخوة أن الإنسان يعتبر نفسه في هذه الدنيا عابدا لله عز وجل، مطيعا لله عز وجل، يعرف كيف يعبد الله. وقلنا العبادة لها شرطان: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة أن تكون عبادتنا موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ابن آدم يحب أن يقلد، يحب أن يقلد، هل فيه أفضل من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ الله أرسله، لماذا لا تطيعه؟ أبوك تحبه لكن الرسول أفضل منه. أطع الرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، الله أرسله، الله اختاره للرسالة، فلا بد أن نحبه ولا بد أن نطيعه ولا بد أن ننفذ أوامره. لكن كيف ننفذ أوامره؟ كيف نأخذ بسنته؟ لا بد أن نقرأ الحديث، لا بد أن نقرأ الحديث ونفهم الحديث ونقول كيف كان رسول الله يصلي. نعلم أولادنا يا إخوان، نعلم أولادنا كيف كان رسول الله يصلي، كيف كان صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعلم أولادنا بر الوالدين، نعلم أولادنا احترام الجيران، نعلم أولادنا كل شيء أمرنا الله به وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم أولادنا حب رسول الله ومتابعته. بعض من الناس يقول أنا أحب رسول الله ولا يتابع، هذا نقول كذاب، هذا كذاب. كيف تقول أنا أحب وأنت لا تتابعه، لا تنفذ أوامره، لا تجتنب نواهيه؟ يعني لو أن أبوك أرسلك وأنت تحتاج إلى النوم في عز النوم تقول لا، لا يا أبي أنا ذا الحين تعبان؟ لا، لابد أن تقوم، لأن أباك قال لك قم، فكيف إذا ناداك الله حي على الصلاة، حي على الفلاح الفجر، الله يناديك لصلاة الفجر وأنت تعبان، اذهب صل، لا استحمل الله، الله هو الذي أعطاك العافية، الله الذي أعطاك المال، الله الذي أعطاك كل شيء، لابد أن يكون عندك حياة. خجل إذا دعاك الملك أو رئيس الدولة لوليمة، ألا تذهب إليها؟ إذا دعاك أبوك أو من تحبه لعشاء أو غدا تذهب إليه؟ فكيف ربنا يناديك 5 مرات كل يوم، 5 مرات تعالوا للفلاح. الفلاح وين؟ في النوم؟ لا. في الأكل؟ لا. في أعمال التجارة؟ لا. أين الفلاح؟ في طاعة الله عز وجل. نذهب إلى بيت الله، نعتذر من الله، نطلب من الله، نقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اشرح صدورنا لطاعتك. هكذا أيها الإخوة، لا بد أن يكون عندنا أدب وتعلم وتعليم، وننتبه لأولادنا نعلمهم، لأن أولادنا أمانة عندنا. كثير من الناس ترك أولاده بدون تعليم، لكن يعلمهم اللغة الأجنبية، يعلم لأجل يأتون بشهادات. ليس المهم الشهادة، المهم طاعة الله. الله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن لا يمنع أنك تشتغل في الدنيا، تطلع النخلة، تحرث الأرض، تبني البيوت، ما في شيء، لكن لا تشغلك عن طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الصلاة من ذكر الله. لو إذا كان عندك أموال وأولاد لا يلهونك عن الصلاة، صل الصلاة. وربنا سبحانه وتعالى بين الصلاة على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونطلب من عبد العزيز أن يقرأ لنا من الكتاب قبل الأذان شيئا يسيرا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. والعبادة أنواع كثيرة، فمنها الصلاة والذبح، لقوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. فمن صلى لغير الله فهو مشرك، سواء بركوع أو سجود أو صلاة تامة. ولو أن رجلا نزل به ضيف فذبح له ذبيحة فلا يكون مشركا، لأن هذا ليس تقربا إليه وتعظيما، ولكنه من باب الإكرام. فعن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وربما يعتقد هذا الذابح أن الضيف أقل منه مرتبة ولا يعظم. أما لو ذبح له تعظيما كما يفعل بعض الناس إذا قدم الرئيس، صفوا له الإبل أو الغنم ثم أراقوا له الدم عند استقباله وتركوه لا يأكله هو ولا هم، فهذا هو الشرك، لأنه تقرب إلى هذا المخلوق بالذبح فيكون هذا شركا. أما إذا ذبحه للإكرام فلا بأس به. ومنها التوكل، لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه. ولهذا لما كان التوكل خاصا به كان وحده هو الحسب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وأما قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه أن الله هو حسبه أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. قوله: ومنها التوكل، أي من عبادته التوكل، وهو الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، وأنه إذا توكل عليه كفى ودليل ذلك قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. ووجه الدلالة أنه قدم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، وهذا بخلاف ما إذا توكلت على إنسان في شراء شيء أو بيع شيء، فإن هذا ليس عبادة، لأن الموكل يشعر بأنه فوق الموكل أو مساو له. قوله تعالى: حسبك الله مبتدأ وخبر، سواء قلنا حسب مبتدأ ولفظ الجلالة الله خبر أو العكس. قوله: ومن اتبعك، قال بعض العلماء: معطوف على لفظ الجلالة الله، أي حسبك الله والذين اتبعوك، وجعل هذا كقوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وعلى هذا تكون من بمحل رفع إذا قلنا إنها معطوفة على لفظ الجلالة الله، ولفظ الجلالة الله مرفوع، فسواء جاءت مبتدأ أو خبر، فتكون على هذا من في محل رفع، ويكون من اتبعه حسبه أيضا. وهذا خطأ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه إذا كان المؤمن حسبه أي يكفونه، صاروا أعلى منه مرتبة، ولا يصح أن يكون التابع أعلى مرتبة من المتبوع. والصحابة رضي الله عنهم ليسوا يكفون الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما التنظير في قوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فخطأ، لأن المؤيد هنا هو الله عز وجل، والمؤمنون جعلوا وسيلة فهم مؤيد بهم وليسوا مؤيدين. والمؤيد حقيقة هو الله عز وجل. والمعنى إذن: حسبك الله وحسب من اتبعك، لأن الكاف جاءت بعد حسب، وإذا كانت من معطوفة على الكاف لزم أن تأتي بعد حسب، فيكون التقدير حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. ومنها الخوف والخشية تعبدا وتقربا، لقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وقوله فإياي فارهبون، فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده في قوله فإياي فاعبدون. الخوف قد يكون رهبة لا تقربا، وقد يكون تقربا بمعنى أني أخاف الله فأتقرب إليه عز وجل في عبادته وطاعته خوفا منه. أما أن يخاف الإنسان من السبع أو من الظالم فهذا ليس خوف عبادة، ولا يستلزم التقرب من المخلوق، بل يستلزم الهرب منه ومدافعته بقدر المستطاع. ولهذا لا بد أن نقيد بكون الخوف والخشية تعبدا وتقربا. إذن الخوف والخشية تقربا وتعبدا لا تكون إلا لله، أما الخوف والخشية هربا بمقتضى الطبيعة فهذه تكون لله ولغيره، لكن هذا النوع لا يلام عليه الإنسان إذا وقع منه إلا إذا ترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم فإنه ينهى عنه. ولهذا قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فيأتي الشيطان للإنسان ويقول هؤلاء الكفار أقوى منكم، هؤلاء يستطيعون أن يقاتلوكم اقتصاديا، هؤلاء يستطيعون أن يدبروا المكائد عليكم ثم يوهن عزائمهم، فلا يقومون لله ولا ينشطون بالدعوة إلى الله، لأن الشيطان قد خوفهم أولياءه. فيقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فأولياء الشيطان لا يقاومون أولياء الرحمن، لكن يتخاذل أولياء الرحمن خوفا من أولياء الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يخوفهم. فلو أن أولياء الرحمن اعتصموا بالله عز وجل ورأوا أن هؤلاء ليسوا بشيء بالنسبة إلى الله عز وجل ما تخاذلوا أمام قوة هؤلاء، لأن قوة هؤلاء لا تساوي شيئا بالنسبة إلى قوة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. التقوى أيضا تقربا وتعبدا، احترازا من التقوى لغير الله، فهذه تكون لغير الله كقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالتقوى التي هي تقوى التعبد والتذلل هذه لا تكون إلا لله عز وجل. وأما التقوى التي هي اتخاذ وقاية مما يضر بدون أن يكون ذلك على سبيل العبادة والتقرب فهذا أمر يكون حتى للمخلوق، كما في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه أنواع من العبادة، لكن العبادة أكثر من هذا. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه الأنواع من باب الأمثلة فقط وليست على سبيل الحصر.
أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.